إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لا تزال دروسنا عن اليهود وأخلاقهم وعن سيرة الإسلام فيهم مستمرة حتى يتيقن الناس من أن هؤلاء هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، ومن أن هؤلاء أصحاب نفسية خبيثة لا تكافئها في ذلك نفسية أخرى لبشر من البشر. فلقد جمعوا بين النفس الكلبية والنفس الحمارية والنفس القردية والنفس الخنزيرية، جمعوا بين هذه الصفات في نفسية واحدة، فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا مثل يهودي أساسا من ذكره الله تعالى ختاما لشناعات كثيرة ارتكب اليهود كما ذكر ذلك في سورة الأعراف، وأيضا كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فضرب الله تعالى لهم المثل بالحمار الذي يحمل أسفارا ولا يعرف عنها شيئا ولا يقع فيها شيئا ولا علاقة له بها، وإنما يبحث عن العلف. وأيضا جعل منهم القردة والخنازير، فقال لهم كونوا قردة وخنازير. فالنفسية الهوية تجمع بين النفسية الكلبية والنفسية الحمارية والنفسية القردية والنفسية الخنزيرية. وما من حيوان إلا وتجد من عاداته وغرائبه ما هو موجود في كثير من نفسيات البشر. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما تجد الكلاب رمة أو جيفة، ورمة تكفي أضعاف الكلاب الموجودة، فإن كل كلب منها يزوم، فإن كل كلب منها يصيح على الآخر. لماذا؟ هذه النفسية الكلبية. فأيضا تجد أناسا كثيرين جدا. هناك النفسية الجملية، الجمل حاقد وحقود شديد ويخزن ويغلي ويفور إلى أن يتمكن وإلى أن يكتك لعدوه. فالنفسية اليهودية تجمع كل هذا. أغرب نفسية، من الذي أخبرنا بهذا؟ الوحي. أخبرنا الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أخبرنا الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، أخبرنا الذي أنزل القرآن أنزله بعلمه متضمنا على علمه، أخبرنا الذي خلقهم عز وجل. فإذا أقبلنا للتفاوض معهم أو للتهادل معهم أو للمعاملة معهم بغير ما جاء به الوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام فذلك هو الخسار المبين. فعلا الإنسان يخسر نفسه إن حدث منه ذلك. لو أنه أقبل على الاتصال باليهود أو التفاوض معهم أو التهادل معهم بعيدا عن طريقة القرآن وطريقة الوحي، لأنها نفسيا لا يمكن أن توجد في غير اليهود، تجد جزيئات أو فرعيات كالنفسية اليهودية، أما أن تجد نفسية متكاملة في الخبث والحقد والغل والشراهة والجشع والدس والكيد والمكر وحب الضرر للآخرين ولا تستريح إلا بإيذاء الآخرين والكيد لهم والمكر بهم، لن تجد نفسية تكافئ النفسية اليهودية في هذا أبدا. ولذلك هذا المحاور الذي يتصور نفسه مثلهم، هو طبعا لو كان مرتدا فهو عند الله اكثر منهم، لكن نفسيته لا تصل الى النفسيه اليهوديه ابدا، لان المشكله اليهوديه بيننا وبين اليهود ترجع الى النفسيه اليهوديه، كمثل الكلب كمثل الحمار القرده والخنازير، فلا يمكن ان تكافئهم. فمن اراد ان يتفاوض معهم ويظن انه يكون مثلهم فلن يستطيع، لن يستطيع ان ياتي بنفسيته تكافئ هذه النفسيه، ثم لن يستطيع ان ياتي بالاسباب كما ياتون به، لانهم يجعلون قتل الاخرين وسفك دمائهم والزنا بنسائهم والسباحه محرمات يجعلون ذلك دينا يتقربون به الى الله، ويعتدون الايقاع بين الناس والانسان في الارض يعتبرون ذلك دينا يتقربون به الى الله بزعمهم. هكذا تقول كتبهم، وهم أئمة في الإلحاد، ولقد أطلنا النفس شيئا في هذه المفاتيح العظيمة عن الشخصية اليهودية، فلم يستطيع أن نجاريهم، ثم عندهم من الأسباب ما يحصلون به باستعمال النساء وباستعمال المخدرات وباستعمال الكسر والكيد والمكر والسلاحة المحرمات ما لا يستطيع غيرهم أن يصل إليه، ثم عندهم من تأييد المستحملين من الأمميين الذين ركبوهم بالتخطيط لمئات السنين، لأنهم ركبوا أوروبا وركبوا أمريكا وركبوا الاتحاد السوفيتي وركبوا روسيا، يركبون كل الموجات وعندهم تخطيط رهيب لأن نفسيتهم تسمح لهم بهذا. ما شيء محرم عندهم الغدر النقد قسوة القلوب الإلحاد الإفساد الاستعناء العنصري استباحة المحرمات استهانة بالقيم سب الانبياء والاستهزاء بالانبياء حدث ولا حرج كما بينت. ثالثا الله لم ينصرنا ابدا ان لم تنصره ورسوله عز وجل، ويعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، فالله تعالى لن ينصرنا. قد تأتي اقوام اخرون يواجهون اليهود ويحاولون ان يعاملون بالمثل، وعندهم قد ينتصرون على اليهود، قد ينتصرون كفار في مقابل كفار كالغلبة الأقوى أو الأشرف أو الأسوأ أو صاحب المكر الأسوأ وهكذا، لكن إن جاء المسلمون ليفعلوا نفس الشيء الله سيهزمهم، الله سيذلهم لليهود في الأذلين، كما كتبنا هذه سنن ربانية تحكم حياة البشر. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا كان المحاد لله ولرسوله من المسلمين فالله يجعلهم أذلين، ليست مطلقة وإنما أذلين للأذلين ليصل هذا الإذلال إلى أعلى مدى كما هو الآن وكما يفعل بنا الآن. ولا تجد الحياة عند طواغيت بلاد المسلمين الذين يستأصلون ويتجبرون ويتألهون على عذاب الله ويصارون انفسهم شهودا، ثم لا يستحيون عندما يلقون اليهود ومن استحمرهم اليهود فتراهم كانهم عبيد، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل هذا من اجلال الله للمسلمين، لانه كيف يتصور ان يكون المسلم محادا لله ولرسوله؟ هذا هو الواقع البئيس الا ما رحم الله عز وجل. فإذا أردنا المواجهة مع اليهود فلا بد أن نتبع أسلوب الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اليهود كلفهم الله بفهم التوراة والعمل بها فلم يعملوا به، حملهم اياه فلم يحملوها كمثل الحمار يحمل اطفال. اليهود استحفظهم كتابه التوراة العظيمة اللي انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين الذين اسلموا الذين هادوا والربانيين والاحرار بما استحفظوا من كتاب الله. الله امرهم ان يحفظوا كتاب الله فضيعوه واضاعوه. هكذا هذا هو وصف اليهود. اما القرآن عندنا فهو محفوظ بقدرة الله عز وجل، ان نحن نزلنا الذكر القرآن والسنة وانا له لحافظون. يعني لما استحمر اليهود بلاد اوروبا على سبيل المثال استغلوا هذه الصفة انهم سماعون للكذب، سماعون للكذب. وقد يعذر الاوروبي اذا استمع لليهودي بعد طول الشقاق والحرب والقتل وسفك الدماء بينهما بين الفريقين، وبعد النصوص الموجودة في التلمود وغيره عن النصارى، ومع ذلك استحمروهم وركبوه. كيف اعطوهم اذانهم واستمعوا لهم؟ سماعون للكذب. قد يعذر الواحد منهم. لماذا قد يعذر؟ اولا لانه لا دين عنده يحصنه. فتعلمون ما هي اديانهم وما هي الاقوال المتوارثه عندهم وما هي الخزعبلات وما هي العصور الوسطى. ثانيا انهم التسلط الكنسي من رجال الدين، تسلط عجيب، فيحاول ان يفر من هذا فاعطى اذنه لليهود. اما عندنا هنا فالاسلام محفوظ، القران محفوظ، والسنه محفوظه. كيف يعذر المسلم عندما يعطي اذنه لليهود ليسمعهم؟ كيف اذا لا تنتظر الا الاذلال من الله عز وجل والا التعذيب والتشريد من الله عز وجل حتى يرجع المسلمون الى دينهم. سلط الله لكم ذلا حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. الله تعالى يعاقب المسلمين اشد العقوبات. كيف اعطينا اذننا لليهود؟ كيف؟ قل وكيف اعطينا اذننا لليهود؟ سنبين شيئا من ذلك باذن الله عند التذكرة للمرة العاشرة او اكثر وقل عن هذه الصفة الخبيثة جدا، سماع الكذب. سماع الكذب عندما تسمع التلفزيون ده سماع الكذب في اكثر الامور، سواء في الشبهات من ناحية العلمية لتصفها العلمانيون او سواء عن اتباع الشهوات فتطيع المجرمين بمعصية الله ورسوله، هذا سماع الكذب. معظم الاعلام في العالم يمتلكه اليهود، فانت تعطي اذنك للاعلام العالمي وتصدقهم بما يؤرخون وبما يصدقون وبما يكذبون. يروج عليك كذبهم هذا وتتبعهم في الموضه والازياء ونظام الجلوس والمقاهي والسهر وشله. معظم العادات الان هي ايه؟ ليس معنى الكذب، ما هو ده كذب من اليهود. فاعطى المسلمون اذانهم لليهود فلازلنا في حالة الإذلال هذه. ومن لم يشعر فهذه كارثة الكوارث، فإن قلبه قد مات تقريبا. ولماذا قلبه قد مات؟ ما الدليل على ذلك؟ لأنه لا يشعر بإخوانه الأبطال الذين لا يجدون الطعام ولا الشراب ويظلون ثابتين محاربين معلنين الناس أنه إما أن يتحرر الأقصى وإما أن تسيل كل الدماء. فإن أعرضنا عنهم وأعملنا أبصارنا عنهم وأغلقنا الآذان عن سماع أناسهم فهذا رفض للولاء لله ولرسوله والمؤمنين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسماع الكذب قد نتعرضها بإذن الله اليوم ثم جدنا فرصة لأنها خطيرة جدا. الآن أريد أن أذكر عن اليهود أنهم يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يعادوه، لأنها الأمور لم تظهر لهم وأن البينات لم تظهر لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عادوه لأي سبب؟ لأنهم أعدوا الأنبياء كما تبين لنا. فلما عرفوا أنه رسول الله عادوه وقاتلوا وقلبوا له ظهر المجن كما يقال. إذن لماذا هم يحاربون بعضهم؟ لماذا هم يقتضون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه نبي. اظن ده استنباط بسيط جدا من كثرة ما مر علينا من الجسية اليهودية الخبيثة ومن موقفهم مع انبيائهم ومن اكبر انبيائهم عندهم موسى عليه السلام ومن ابيهم اصلا يعقوب عليه السلام ومن داود وسليمان ابي مملكة داود الهيكل سليمان ومن المسيح عليه السلام. الذين عزموا على قتله وشد الله لهم فقتلوه بالسيف، قتلوا هذا المشبه، هذا الشريف، هذا الشهاء قتله، وقع الشره ورامه قتل النبي عليه السلام في غزة بني النضير وفي غيرها كما سنرى. وعندما بثت اليهودين في خيبر السم في الشاه حجب، لماذا هؤلاء الناس لماذا فعلوا كل هذه الحرب مع رسول الله عليه السلام؟ لانهم يعلمون انه رسول الله، بس هي دي القضيه. ولذلك هم مغضوب عليهم، مغضوب يعرفون الحق ويكتمونه، يعرفون الحق ولا يتبعونه. يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون، يشهدون في انفسهم ان محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يشهدون. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق، يعلمون انه منزل من ربك بالحق. الذين اتيناهم الكتاب لا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، الذين خسروا انفسهم يعني يعرفون انه محمد صلى الله عليه وسلم وانه الصادق وانه الامين وانه النبي، ومع ذلك لا يتبعونه. اذا خسر نفسه، الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة وعرفوا انه النبي عليه الصلاة كفروا به. لماذا؟ لانهم اعداء الانبياء ولانهم اساتذة الالحاد في العالم. الناس لا يتصورون ذلك. كثير من جهال المسلمين يتصور ان اليهود لم يظنوا ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا ذلك، فلم تقم عليهم الحجة انه رسول الله عليه السلام. لا، بل فضحهم الله عز وجل وسأذكر لكم اشياء يعني غيظا من فيض عن هؤلاء اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعرفون انه محمد صلى الله عليه وسلم وانه نبي الله وانه لا يكذب؟ كيف كانوا يعرفون؟ وكيف عاملهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ فنبدا بهذه الاولى، انهم كانوا يعرفون انه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كما جاءت بذلك الايات التي ذكرتها انفا. لو اخذنا على سبيل المثال في بني قريش، تعلمون ان بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كانوا في المدينة، اما يهود خيبر فكانوا خارج المدينة على مسافة طويلة. لكن في المدينة جاء النبي اصلا الى المدينة وفيها قينقاع، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ولكل منهم قصة. وادعهم النبي عليه السلام على الا يحاربوا وعلى الا يمالئوا عليه عدوه، وتركهم وكان يعاملهم معاملة من احسن المعاملات كما امره ربه. لكنها النفسية اليهودية سواء في بني قينقاع او في بني النضير او في بني قريظة او في نسلة خيبر كما سنرى. فلو اخذنا مثلا على سبيل المثال بني قريظة، ذكر الحاكم وغيره ان بني النضير لما اجلوا من المدينة اقبل عمر بن سعد وواحد منهم، اقبل عمر بن سعد وكان رجلا كبيرا من مفكريهم، فخاطبه احدهم الزبير بن باطة يقول اين كنت منذ اليوم، اين كنت منذ اليوم؟ قال رأينا اليوم عبرا اعتبرنا بها. فقال ماذا قال؟ قال رأيت اخواننا اللي هم في بني النضير قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع، وقد تركوا اموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل، فلا والتوراة، ويقسم بالتوراة لأنهم يؤمنون أن التوراة من عند الله عز وجل، ويعرفون التوراة الحقيقية، ويعرفون التوراة التي كتبوها بأيديهم حرفوها وبدلوا فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. جعل يصف عمر بن سعد بن النضير لقومه ثم وجعل يصف كيف خرجوا بهذا الذل وكيف خرجوا فقط بالذراري الذرية والنساء وما حملت الإبل إلا الحلقة والمال المتبقي وكيف امتلك النبي عليه السلام هذه الأرض وهذه الأموال بعدهم وكيف أخذ سلاحه ثم قال وقد أوقع قبل ذلك ببني قينقاع لأن النبي واجه بني قينقاع أولا ثم بني النضير ثم بني قريش فأجلاهم هم وهم جل اليهود يعني أجلى بني قينقاع وهم جل اليهود كانوا أعظم اليهود كانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فخسرهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى أعمل بهم القتل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولكنه أعطاهم لابن سلول لما قال إنهم حلسائي وإنهم منعوني من الأسود والأحمر وأعطيهم لي وهبهم لي فوهبهم له وتركهم له على شرط أن يخرجوا المدينة وأن يجدوا بعيدا عنها فأخرجهم من يثرب ثم ذكرهم أيضا كيف قتل كعب بن أشرف وكيف وكيف هذا عمر بن سعد من بني قريظة ثم قال يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي هذا بني قريظة فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبو عمرو بن حراش وهما أعلم اليهود جاء من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرنا باتباعه وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما ودخلناهما بحرتنا فأعاد ذلك وأعاد وخوفهم بالحرب والسلاح والقتال والسباء خوفهم بكل هذا والجلاء كما فعل بني قينقاع وغيرهم وبني النضير انظر هذا عمر بن سعد من اليهود ويكلم قومه ولا يردون عليه ويعيب ويكرر ويقول لكم لتعلمون انه نبي ولن يعترض احد عليه في كل بني قريظة فقال له الزبير بن بطا ايضا من كبار اليهود قد والتوراة يعني بالتوراة قرأت صفته في كتاب التوراة التي أنزلت على موسى قرأت صفته في كتاب التوراة التي أنزلت على موسى ليست المثاني التي أحدثنا ولم التوراة الأصلية اللي أنزلت على موسى بيحلف لبني قريظة ليست المثاني لألفناها دي التي أحدثنا فقاله كعب بن أسد وهو رئيس بني قريظة قالوا ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن لأن كعب بن أسد يعلم أنه رسول الله ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعك قال أنت قال ولما سوت التوراة ما حلت بينك وبينه قط فمن قالك أني منعتك قال الزبير بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناك وإن أبيت أبينا فأقبل عمر بن سعد على كعب بن أسد رئيس بني قريظة وجعل يكلمه ويحاوره والثاني عارف ان هذا الكلام صح الى ان قال كعب بن اسد ما عندي في ذلك في امر محمد يا عليه الا ما قلت اللي انت قلته هو ده اللي عندي فلك ايش في ولكن ما تطيب نفسي ان اصير تابعا هذا هو الذي منع الجاه والرئاسه والحميه التي منعت ابا طالب هو الذي منع فرعون وكاد ان يسلم وكاد ان يدخل فمنعه هامان لبين أنت إله تعبد إذا بك تعبد إلها غيرك وتعبد ربا غيرك وتكون تابعا فقال وصدقت الجاه والرئاس وما الذي منع إبليس هو إبليس يعلم كل شيء لكن الموانع فاليهود عندهم موانع حسدا من عند أنفسهم باغيا أن يجبوها من فضله على من يشاء من عباده فجاءوا بغضب على غضب ويستشعرون عذاب مهين فطبعا يعني امر معروف مغضوب عليه يعرفون الحق ويعرفون ان محمد رسول الله عليه السلام ومع ذلك لا يتبعون قال الزبير بن بطة بل انت صاحب عهدنا وعقدنا فان اتبعت واتبعناك وان ابيت علينا فعقل عمر بن سعد على كعب الى ان قال كعب ما عندي في ذلك الا ما قلت ما تطيب نفسي ان اصير تابعا كذلك في الرهط الذين شاءوا النبي عليه السلام وسألوه عن تلك الآيات فأجابهم فقبلوا يده أمام الناس وشهدوا أنه نبي. ولكن قالوا نشهد أنك نبي ولكن لا نشهد لك، لأن النبي الله داود دعا أن لا يزال في بني إسرائيل نبي، وإنا نخاف إن آمنا بك اتبعناك أن تقتلنا يهود. فآثروا دنياهم مع أنهم يعرفون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا وقائع كثيرة جدا، وهذا رجل رواه ابن إسحاق عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، التي كانت ابنة حيي بن أخطب، تقول: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي اللي هو أبو ياسر، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوا عليه، ثم جاء من العشي فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتجلده؟ قال: نعم. قال: فما بنفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عبد الله بن سلام يقول: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشد. هذا دليل، هذا دليل كثير، والأدلة كثيرة كما سنرى. أيضا في الآيات من سورة البقرة تجد آثارا عجيبة عن ابن عباس ويفضح هؤلاء الناس، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال ابن عباس: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على هذا الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. هكذا يقولون، بس يقول لمين؟ لخاصته، لقرابته، ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: لأثبت على هذا الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل يريد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمره حق. فكان يأمر الناس بذلك ولا يفعلون. هكذا شرح ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب الذي بين أيديكم. أيضا قال ابن عباس: كان الأحبار يأمرون مقلدين وأتباعهم باتباع التوراة، وكانوا يخالفونها في صفة محمد صلى الله عليه وسلم حيث جحدوها، حيث جحدوها. فهم يعرفون أن محمد رسول الله عليه السلام. أيضا في قوله تعالى: ولما جاء الكتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية، وكانوا من قبل يستفتحون، يعني يستنصرون بالنبي محمد، يعني قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم اليهود يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاء ثم عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين، بئس ما يأمركم به إيمانكم. يعني ماذا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الناس سفهوا أنفسهم فئة نفسية عجيبة جدا، تعرف فعلت كذا وكذا لماذا؟ هي دي المشكلة اليهودية، هي دي النفسية والتفكير اليهودي. ابن عباس شارحا لهذه الآية يقول: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هجمت يهود، فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان. ده قبل أن نبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما لا يستفتحون ويستنصرون، يعني الذي وعدتنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليه. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، يعني استفتحوا النبي عليه الصلاة والسلام فانتصروا بعد أن كانوا يهزمون من غطفان. لما ذكروا النبي عليه الصلاه والسلام استفتحوا به انتصروا، يعني يعرفون تمام الفجورين ومن نصر الله لهم لما ذكروا اسمه ولما توسلوا الى الله بذكره وبالايمان به ان هذا الذي، ولذلك سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يكفرون الاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا بالبشاره محمد عليه السلام لمفعولا. قلت هؤلاء يستفتحون يستنصرون بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، فالله ينصرهم بهذا الدعاء فهزموا غطفا. فلما بعث النبي عليه الصلاه والسلام كفروا، فانزل الله تعالى هذه الايه. شيء عجيب جدا، ضر اثار كثيره جدا. وهذا الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي ويحمل له وضوءه ونعليه، فلما تقعقعت روحه او نفسه وحضرته الوفاة، ذهب اليه يحاول النبي عليه الصلاة والسلام ان ينقذه من النار. فالولد نظر الى ابيه، هل اطيعه وهو انا احبه هو يخاف من ابيه؟ قال نعم يا بني اطع ابا القاسم لانه ابنه وعرف تسأله مين، مغضوب عليهم يعرفون. هتقول لي اللي هو بتوع زمان؟ لا، تشابه. هنرجع بقى ننسى الذين تشابهت قلوبهم والذي خبث لا يخرج الا نكبا واستعذنا ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يصومهم سوء العذاب الى يوم القيامه. ليه؟ لانهم نفسيه واحده، فكلهم او جمهورهم او اغلبهم يعرفون انه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانه لا يكذب ابدا. هذه قضية هامة جدا. هل أطع أبا القاسم؟ روى موسى بن عقبة، وده ذكره ابن القيم في زاد المعاد، في مسألة خيبر، أن العبد الأسود الحبشية أقبل، وده من أهل خيبر كان، وكان في غنم من سيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ماذا تريدون؟ قال نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي الألباب، يزعم أنه نبي. ده انا عارف كويس قوي ان في نبي جاي من كلامهم هم نفسهم، هو سمع الكلام انظر الى هدايه الله عز وجل ان هذا الذي يفهم انه نبي، فاقع في نفسه ذكر النبي عليه السلام، فاقبل بغنمه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال ماذا تقول وما تدعو اليه؟ قال ادعو الى الاسلام وان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وان لا تعبد الا الله. فقال العبد فما لي ان شهدت وامنت بالله عز وجل؟ قال لك الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده الا الجنه، فما تجيش فلوس هنا على الامام في الجنه. قال لك الجنه ان مت على ذلك. فاسلم ثم قال يا نبي الله ان هذه الغنم عندي امانه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجها من عندك وارميها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها. وهذا لا يكون أبدا إلا بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله. لأن لا تستطيع الغنم أن ترجع من هذا المكان الذي كان فيه النبي عليه السلام إلى صاحبها. فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، ودي بركة إسلامه. يهودي يعلم ذلك، كيف تأتي الغنم بمفردها وكيف لا يأتي هو، فعرف أنه ذهب النبي عليه السلام وعارف أن النبي حق وأن إذا أسلم طلع هو يعلم ذا. مغضوب العلم أنهم يعرفون، يعرفون الحق، لكنها هي النفسية اليهودية كما تبين لنا. فالأمثلة على ذلك كثيرة جدا. أمثلة أن اليهود يعرفون أن محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسول الله حقا، ولكنهم لماذا يعادونه؟ أقول لك لماذا يعادون موسى؟ لماذا يسبون عيسى وحاوروا قتله وحاولوا قواقع لهم على الشبيه؟ ولماذا يسبون سليمان ويتهمون بعبادة الأوثان؟ ولماذا يسبون داود ويتهمون بالزنا وبقتل الرجل لكي يزني بامرأته من بعده؟ كما قد ذكرنا فيما مضى. فلماذا في ذي النفسية اليهودية؟ أعداء أنبياء الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هو دي طريقة القرآن، وهذا هو الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا شيء عجيب جدا أيها الناس. هل يعني كل الذين كفروا لا يعرفون أن محمد رسول الله عليه السلام؟ طيب ما هو يعني أبو جهل كما مر بنا كثيرا لما سلم مصر بن مخرمة، وكان أبو جهل خاله، فقاله الخال أكنت تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قال؟ قال والله يا ابن أخي لقد كان محمد وهو فينا شاب يدعى الأمين، ما جربنا عليه كذبا قط. فقال فلما لا تتبعونه يا خال؟ قال يا ابن أخي تنافسنا وبنو هاشم الشرفة، أطعموا وأطعمنا وأجاروا وأجرنا وسقوا وسقينا حتى إذا تجاسينا على الركب لنستعد بقى للسبع، للسبق للتسابق، وكنا كفرسي رهان قالوا منا النبي فأنى لنا بهذا. إذن أبو جهل نفسه يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرعون وهبان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أبو طالب لماذا كفر مع أنه يعلم وقصدته اللامية عجب العجاب في مدح النبي عليه الصلاة وأن دينهم الخير أديان الذرية دينا، وأنه لا يكذب أبدا، وأنه يستسقى الغمام بوجهه، وأنه لكن الحمية تحت ملكه فمنعته أن يعلنها مدوية وأن يدخل في الإسلام بعد أن قدم حماية عجيبة لابنه حمية من عائلته للقبيلة، واقتناعا بأن ابن أخيه لا يكذب أبدا وأنه على حق، لكنه لم يعينه ولم يتبعه يعني جاها ورئاسة أمام المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب إبليس ما هو يعلم؟ فمسألة إيمان اليهود وإعلان اليهود عن الإيمان وعن الإقرار هم يعرفون، فلماذا هم مغضوب عليهم أصلا؟ لأنهم يعرفون ثم يجحدون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهذا عنصر مهم جدا أيها الناس، والله تعالى بين ذلك بيانا شافيا في سورة الأنعام لما قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني نرد بس ناخذ فرصة، احنا الآن رأينا جهنم ورأينا من عذاب الله شديد ورأينا فإن ربنا يرجعنا فنؤمن أشياء مثل ذره لأننا رأينا. فكذبهم الله في هذا الزعم، قال بل بدا لهم، بل الضرب على مضى غلط، العصاعد غلط وإن صح، بل بدا لهم ما كانوا يخشون من قبل. كانوا يخشون كفرهم، فكيف كانوا يحاربون النبي عليه السلام إلا بإعلانهم كفرهم؟ كيف كان من الذي كانوا يخشونه؟ انما كانوا يخشون يقينهم بانه لا يكذب وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هذا القران كلام الله، وانه يعلو ما يعلى عليه، وان اسفله لمنجف وان اعلاه لمثمر وان له لحلاوه وان عليه لضراره، كلهم يعلموا ذلك. وكانوا يتسللون لوادا في جرح الظلام وفي جرح الليل ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا القران، يتنددون بسماعه لانهم عرفوا يعرفون انه الحق كما تعلمون كثيرا جدا من القبل. بل بدا لهم ما كانوا يخشون من قبل، فلما تبين لهم ذلك وكفروا به ولم يكونوا مع النبي عليه الصلاه والسلام عاقبهم الله بان حال بينهم وبين قلوبهم. وهذه قاعده عريضه الذكر في القران والسنه، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وذلك لما نرى السلام أصعب نفسه لكي يؤمن هؤلاء الناس، عاد الله عليه. فلعلك بيخون نفسك على أثاره إلا يقول بهذا الحديث أسفا، عاد عليه فقال: وإن كان كبر عليك أراضون فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن يا محمد يا ابن عبد الله لا تكونن من الجاهلين. إلا الجهل هنا على قاعدة العريضة جدا، هؤلاء يعرفونها. ولذلك قد يقول: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. ببعض الايه بل بدا لهم ما كانوا يقولون من قبل، انهم لا يكذبونك، هم يعلمون انك لا تكذب ابدا وانك رسول الله بالفعل. هم لا يجحون، والجحد لا يكون الا عن معرفه، ولكن الظنيه بايات الله يجحدونها. كل الايات دي في نفس الروح الذي تكلم عنه من سوره الانعام: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو ردوا الى الدنيا بعد ان راوا النار لعادوا. تقول لي ليه؟ اقول لك لانك تشهد الحق. ان اعترضت ولم تتصور كيف يعرض الانسان على النار ثم يعاد الى الدنيا ولا يؤمن بالله ولا يصدق ولا يتبع الرسول، هل هذا متصور؟ من لم يتصوره فهو يجعل هذه القاعدة العريضة الذكر في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هي دي القاعدة. رأى الناقة ورأى الملائكة ورأى ملك الموت ورأى الرسل رأى كل شيء بس قلبه ليس بيده. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله. لما تعرف معلومه النهارده نفس بعد الخطبه، ما انت احنا رايحين لا يعني احنا مستعجلين ليه؟ ضايعين ليه؟ لاننا بنسمع وما بنعرفش، وكل ركعه تكون غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، يعني تعرف ولا تعمل ولا تلتزم. ثم تاتيك العقوبه. يا ايها الذين استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم الحياه الطيبه بدل معيشه وفنك يعني. طب مش عاجبك؟ واعلموا تهديد ان الله يحول بين المرء وقلبه. اذا الكافر
وتموت او انه لا تحشره. والعياذ بالله هذه قاعدة عجيبة جدا. قاعد ابي القوبة ان يطعين اصاب الرحمة. فلما قال اليهود كيف لا يؤمنون؟ كيف لا يشهدون رسول الله بانه حق؟ كيف لا يتبعونه؟ قال قد بينت لك ذلك فلا تغتر، فانها المسيح اليهودية ما عادت النبي صلى الله عليه وسلم الا لما علمت انه رسول الله. كما عادت موسى وكما عادت داود وسليمان ويعقوب وعيسى وجميع الانبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد قاموا في يوم واحد فقتلوا 70 نبيا من انبيائهم واقاموا السوق اخر النهار وكأن شيئا لم يكن في دنيا اليهودية. فكيف تتعامل معهم اذا نحن في خيانه لهذا الدين؟ كل من وضع يده في يد اليهود بغير النية لإعداد القتال لإعادة الكرة في المواجهات العسكرية كما فعلنا سابقا مع التصالح مع رب العالمين عز وجل، لأنه إن لم نصطلح مع رب العالمين فالهزيمة هي النتيجة والعار هو الواقع كما سنرى. الخيانة هذه خيانة، لا بد أن نتبع طريقة القرآن. القرآن أخبر لازم أمر الكافي عن اليهود، فكيف نقبل على التعامل مع اليهود وعلى التفاوض مع اليهود وعلى التهادي مع اليهود؟ الذي حدث أن قوة المسلمين قد نزعت وأغميت في المسابل وتخلف المسلمون في كل شيء، في الاقتصاد، في الاجتماع، في القوة العسكرية، في القوة الثقافية، في كل شيء، لما أعطوا آذانهم اليهود وصرنا في الأذلين للأذلين إلا ما رحم الله عز وجل. خيانات رهيبة ترتكب ليلا ونهارا. إن كل من يبعد أمته ودولته عن الإسلام ويبعدها عن المواجهة الحقيقية القرآنية المحمدية مع اليهود إنه لمن أكبر الخائنين بهذه الأمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لي نعمل إيه؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تزكي الناس دائما بحقيقة المواجهة العلمانية الخيالية الداعية الحادثة الآن، وبين المواجهة التي ينبغي أن تكون بطريقة القرآن وبطريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تعالوا نتعرف كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم في غزوة بني النضير، كيف تعامل معهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير في نفر من أصحابه، وهناك أسباب أو روايات كثيرة جدا جاءت، وكلمهم أن يعينوه في دية كلاب الليل اللذين قتلهما عمرو بن أمية ضمرا. فقالوا نفعل يا أبا القاسم، لأنهم كانوا حلفاء بني عامر والقتلان كانوا من بني عامر، وقتلهم هذا الرجل المسلم عمرو بن أمية لما أعتق وأسلم وهو جاء إلى المدينة في طريقه إلى المدينة، لأنه لم يكن يعرف أن رجلين صادقان في أن لهما عهدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فخلاص الرسول أقسم لن يدينهما، فذهب إلى غير النظير وهم حلفاء بني عامر لكي يعاونوا في دية القتلين. قالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. وخلى بعضهم إلى بعض وسوى لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما فيش فرصة حتيك أحسن من كده، لأن الأسلام جلس متكئا بظهره إلى حائط إلى جوار حائط. فقالوا من يصعد هذا السقف بهذه الرحى فيلقيها على رأسه يشتقه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا. فقال سلام ابن مشتم لا تفعله، فوالله ليخبرن بما هممتم به. أو بني النضير عارفين كويس أوي أنه رسول الله عز وجل، إيش كلام ده يا واد؟ فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربي بما هم به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة وأظهر لهم أنه يقضي حاجة له، فلم يفكروا في الخلاص أو في إهانة الأمر أو في تغيير الوقت. ولما سأل أصحابه واسترطأوا عودته عليه السلام فعرفوا أنه رجع إلى المدينة، فلحقه أصحابه فقالوا نهضت ولا نشعر به، فأخبرهم بما همت يهود به وبعث إليهم أن يخرجوا من المدينة ولكن ساكنين فيها وعملوا معاملات عتيدة جدا كما سنرى بإذن الله. ومع ذلك لما فعلوا أهم بقتله يعني مخروبة الكالمين وقد جلستهم عشرا. وارسل اليهم ارسل اليهم المسلون الا تخرجوا من دياركم. كان حريصا لهم فان معي انسين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. ولا حول قوة الا بالله. سمع الكذبة ويموتون دونكم. وطبعا وهو حليف كما ذكرت لبني المدير وذكرهم بان بني قريظة ايضا سينصرونهم وان حلفاءهم من غطفان سينصرونهم. وسمع حليف ابن اخطب فيما قاله ابن سلول. حليف ابن اخطب كان زعيما لبني المدير. فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نخرج من ديارنا فافعل ما بذلك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ونهضوا اليهم وعلي يحمل اللواء. فلما انتهى اليهم قاموا على حصون يرمون بالنبل والحجاره. واعتزلكم قريظه هذه اول ضربه لهم. وخانه ابن سلول وخلفاؤهم طبعا كما تقرا في سوره الحشر. وذلك سعيد بن جبير لما يقول سوره الحشر قال بل سوره النظير او بل النظير. قال ابن عباس حبر الامه بل سوره النظير او بل النظير حتى يتوهم بعض انها سوره الحشر عن يوم القيامه. لا لاول الحشر لاول حشر للناس الى الشام كما اخرج هؤلاء الى الشام. فامر حكت قصه من السلام في معامله هؤلاء وقد سوره بل النظير او سوره الحشر لتفصيل ذلك. فمثلهم كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منكم اني اخاف الله رب العالمين. حاصرهم عليه السلام وقطع نخلهم وحرق فارسلوا اليه نحن نخرج عن المدينه. بعد ذا كله فانزل وكان قادر على ان ينفذهم نفسا فانزلهم على ان يخرجوا عنها بنفوسهم وذرائهم وان لهم ما حملت من الابل الا السلاح. وقبض من الأحسن الأموال والسلاح والحلقة وكانت بني النظير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين ولم يخمسها لأن الله أساء عليه ولم يوجب عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. طبعا ده الكلام ده مبسوط في سورة حشر لمن أراد أن يتعرف. لكن حتى لا تثار هنا شبهة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله لما أخذ كل هذا المال لأنهم لم يجيبوا عليه بخيل ولا ركاب ولا قاتلوا فيه وإنما أتى الله بهذا الرزق على النبي عليه الصلاة والسلام. الله ده الدنيا هو ويصيب بقى الشيطان يحدثه لجهله بحقيقة الأمر. أن رسول الله كان يتصدق بكل ما عنده تقريبا وإنما يحبس قوت أهله وكثيرا ما وزعه أيضا وانما يحتفظ ما عنده لنوائب المسلمين والحاجات الضرورية صلى الله عليه وسلم. ففي الفتح روى الحاكم في الاكليل من حديث ام العلاء قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح النظير ان احببتم قسمت بينكم ما اساء الله عليه. اهو ربنا اداهولي حقسمه بينكم انا حر لا وده ربنا قال اعطاه وتصرف كيف يشاء. بس هو ازاي النبي عليه الصلاة والسلام ده خاص ما استغنيش بقى لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام إن أحببتم قسمت بينكم ما أتى الله عليه. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم يظل المهاجرون كما هم الآن. وإن أحببتم أعطيتهم المهاجرين بس وخرجوا عنكم فاختاروا الثاني أن يعطي كل ذلك المهاجرين. إذا من أعطيهم أخذهم لنفسه بل لنوائب المسلمين وحاجاتهم الشديدة إنما يأكلوا آل محمد من هذا الماء. وقال عمر لعلي وعباس ان الله سبحانه قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء بشيء لم يعطيه احدا غيره. فقال جل ذكره وما افاء الله رسوله منهم كما اوجبتم عليه من خير وذلك الايه. فكانت به خالصه للرسول عليه الصلاه والسلام. ثم والله ما احتاجها دونكم. عمر يقتل والصحابه جلوس وعلي والعباس يختصمان في هذا الامر. ما احتاجها دونكم ولا استأثرها عليكم لقد اعطاكموها وحسنها فيكم حتى بقي هذا المال منها لوخص باهل بيت النبوه ياكلون منه لانهم لا ياكلون من اوساخ الناس لان الصدقات من اوساخ الناس والزكوات من اوساخ الناس. فآل محمد ياكلون من اوساخ الناس وانما ياكلون من هذا الشيء ومن هذا الرزق من الله عز وجل. ولقد اعتقموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال ومنها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله سنتين من هذا المال ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ايضا عروة بن الزبير، وده كان البخاري رقم 4043 و4036 في كتاب المغازي. عروة بن الزبير يقول: سمعت عائشة تقول: أرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان إلى أبي بكر يسألنه سمنهن. السمن لا، السمن الحق الشرعي، بس لم يكن يعرفنا سمنهن مما أتى الله على رسوله. فكنت أنا عائشة أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجه الله. ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورك ما تركنا صدقة من بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. فانتهى أزواج النبي عليه السلام إلى ما أخبرتهن به عائشة، وقضي الأمر. فقد كنا لا يعرفنا هذا الحكم الشرعي، كيف كان يعامل النبي عليه السلام هؤلاء اليهود أحسن المعاملة؟ يبين ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أما عن معاملة النبي عليه السلام لهؤلاء، غدر بنو قينقاع ومع ذلك وهبهم لمن؟ لابن ثلوث. بعد أن غدروا وقام رجل منهم وقام بشك ذيل ثوب امرأة مؤمنة من الصحابيات في أعلى هذا الثوب، فلما وقعت السوق فلما وقفت كشفت، فكان هذا قدرا عجيبا، ووقف معه قومه بنو قينقاع. أما غير النصير فلقد رأيت أنهم هموا بقتله، وهذا أشد الغدر، وهم يعلمون أنه رسول الله. وأقسم متحدثهم ابن مشكل أن الأقسم ليخبرن بهذا، لا يعلم أنه يوحى إليه. أما في معبد قريظة فكانت عقبة غزوة الأحزاب، ومع ذلك غدروا ونقضوا العهد. النبي عليه السلام عاهدهم على أن يحموا المدينة من جهتهم، وألا يحاربوه مع قريش ومع غطفان ومع أسد. ومع ذلك فقد نقضوا العهد، وعظم ذلك على المسلمين. المسلم لما أرسل الشعبين وخوات بن جبير، لما أرسلهم يستطلعون الخبر عن بني قريظة، فوجدوهم على أخبث حال، ووجدوهم يشعرون بالعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهرون بالسب والشتم. فلما نحلوا ذلك للرسول عليه السلام وبينوا له ذلك، قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. وفعلا بشرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وتعرفون قصة بني قريظة كيف حكم فيهم حليف سابقا، البطل المغوار الصحابي الكبير جدا الذي اهتز عرش الرحمن لموته، ألا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولقد ذكرنا ذلك فيه عن الصدق عند تعرضنا لقوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، في سورة العنكبوت. وقصة قريظة معروف، هم الذين نقضوا العهد، وكان يعاملهم أحسن المعاملات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني حتى الصحابة، عبد الله بن رواحة هو شاعر عظيم رفيق المشاعر، كان يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليخرص التمر عندهم. فلما خرص له التمر قالوا: ماذا أنت فاعل؟ نعطيك كذا كذا كذا، وعلى أن تخصص عنا، لأن رشوة يعني. فلما فعل ذلك هو الذي باع نفسه وما له ولده لله عز وجل، فماذا يقول لهؤلاء؟ نفسية قذرة، ماذا يقول لهم؟ قال: جئتكم من أحب خلق الله إلي، وأنتم أبغض الناس إلي، بل أبغض من مثل أعدادكم من القردة والخنازير، ولكن من يمنعني حبي له وبغضي لكم؟ العدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يعني قامت السماوات والأرض على العدل. هذا اليهود عايزين يمشوا الصحابي، يمشوا عساكر فبلاء ولا عساكر مش عساكر، صحابي ده عبد الله بن رواحه، ده ناس بقى كل شيء لله، بقى يرشوه النبي صلى الله عليه وسلم ارسله هيطلع. كان المسألة يعني شوف عنده أفكار شرعية، وكان تعرفون قصته، ولذلك قل: جئتكم من أحب الناس إلي، وأنتم أبغض إلي مثل أعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لن يمنعني حبي لرسول الله. ومغضي لكم العبد فيكم. انا عبد لله عز وجل. فاعترفوا وقالوا بهذا قامت السماوات والارض. يعرفون انهم سابقون وان هؤلاء ليسوا اصحاب دنيا. يعرفون ذلك. لكن مغضوب عليهم. نعوذ بالله عز وجل من صراط المغضوب عليهم. وقاعة كثيرة تثبت حسن المعاملة له. تعرفون قصة سورة النساء؟ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طبعا الآيات من سورة النساء في قصة السارق المسلم وكان منافقا، لكن الله إلى الإسلام هو الله. السارق الذي سرق الدرع واتهم بها اليهودي ووضع الدرع في بيت اليهودي وقال لعشيرته واحبائه فعلت كذا وكذا، فجاءوا يخبرون النبي عليه السلام لما اتهم هذا المسلم ظاهرا بانه الذي سرق الدرع، لما قامت الحجج الظاهره على ذلك فجاءوا وقالوا يقول يا رسول الله ليس هو الذي سرق وانما هو فلان اليهودي. وكان سوف انزل الوحي مبرئا لساحه اليهودي. مفيش آية عند اليهود ومعجزة قوية جدا عند اليهود وأن الذي سرقها فلان وأن وقاطبة يستخفون من الناس ولا يستخفون أموال من الله ومعهم إذ يبيتون ما لاقى قصة طويلة في سورة النساء. فلا إله إلا الله منتهى حسن المعاملة مع هؤلاء الناس. روى البخاري من حديث جابر الحلو رقم 2396 في كتاب الاستقراء أن أباه توفي وترك عليه 30 وفقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر أنظر للدين فرصة، فأبى أن ينظره. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى. فدخل انظر، يعني لو أنا ما كان لما سأل ودي أخذنا كيف تتصرف؟ أنت تحكي لي على بني آدم، طب ليه حدي لك حقك ومش حنكتب الحق عليه؟ هتعملينا فيها بتاع ويقولك استنى شويه ده تكليه وانطبع بطريقتنا. لا 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 لا، وده شوف اليهودي وماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد ذلك انظر الى فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها في المقام الجامد جد له او جد له فاوفي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك الحديث. وكان الشاهد كيف عامل بالقسم هذا اليهودي وهو متصلب ومتشدد لانه لا يريد ان ينظر جابر بهذا في هذا الدين. ومن حديث ايضا ابي هريره ده عند البخاري 2011 استبد رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، ده بكتاب الخصومات في اول صفحه بكتاب الخصومات، اصطفى محمد على العالمين. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، يعني موسى احسن محمد. فرفع المسلم يده عند ذلك فرسم وجه اليهودي. فذهب اليهودي والنبي عليه الصلاه والسلام فاخبره ما كان من امره وامر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك فاخبره. فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى. الحديث تلك عليه السلام لا تخيروني على النبيين، لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيد. فإذا موسى باطش بجنب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأصعق قبل أو كان ممن استثنى الله. في رواية أخرى تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصف لهذا اليهودي من المسلم، ولكن لم تذكر كيف انتصف له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لما غزا خيبر عليه الصلاة والسلام أرسل عليا فقال انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من ان يكون لك حمر معا، خير من ان يكون لك حمر معا. النبي احسن لا يريد الا الخير للناس، لا يريد الا الخير للناس. صلى الله تعالى عليه وسلم لا يريد ان يرث خيبر وارض خيبر ونقل خيبر واموال خيبر ونساء خيبر وذرية خيبر، لا يريد ذلك، فانما يريد ان يكون عبيدا لله معه يعبدون الله كما يعبده لا هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فكذا امر عليا يعني لا تعقل فلعلما ان يهدي منهم اناسا ان يكون لك خير من حم النعم يعني الابل الكبيره جدا الحمراء الدسمه الثمينه العاليه الشعر. من حديث عائشه رضي الله عنها تقول اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. وبنو صم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. اما في حديث انس ويقول نفس هذا المعنى يقول ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له المدينه من يهودي واخذ فيه شعيرا لاهله. ولقد سمعت يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم صاع ضر ولا صاع حد وان عنده لتسع نسوه. هذا الذي يروي عن انس يعني اذا معامله الرسول يشتري من اليهود ويبيع لليهود. لكن المقاطعه المطلوبه الان شيء اخر تماما تدخل لاننا لا نستطيع ان نسعى له الا هذه الا وعلى الدعاء وعلى ارسال المال وتحري ان يصل المال الى المحتاجين الحقيقيين هناك لا ان يصل الى العلمانيين الساعرين الخونه الفجره. وطبعا تتحري اوقات الدعاء هذا من ضمن ما ينبغي على علينا بل يجب علينا. لكن هناك واجبات فالمقاطعة لا تحرم البيع والشراء من اليهود من اهل الكتاب. لما يجب المقاطعة لماذا؟ لزوم الموالاة لإخواننا هناك ولزوم المعاداة ولأننا لا نجد إلا ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن ذلك يوجعهم ولأن الحكومات إن كانت قد تعاهدت واستسلمت وآثرت الدنيا على الآخرة ونسيت الآخرة وطلقت الآخرة تنتظم دائما إلا أن شاء الله عز وجل. إن كان حدث على الشعوب المسلمة أن تستمسك بهذه العداوة وأن تحاول أن ترجع هؤلاء الكلاب إخوة القرد والخنازير هؤلاء الذين شبههم الله بالكلب والحمار وجعل منهم القرد والخنازير. إذا المقاطعة لا تحرم البيع والشراء من اليهود لأن هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد فعل. عباد الله هذا الأمر لقد أطلت ولا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك فنؤجل سماع الكلب لأن فيه عجبا لأنها الخصلة القبيحة جدا الذي وقع فيها المسلمون لما أكل السحت وقع في سماع الكذب ولما وقع في سماع الكذب صاروا سماعين للكذب ورجع عليهم الإعلام اليهودي والإعلام العلماني والإعلام الدعاري وحدث ما أنتم أعلم به لدرجة أن طائفة من العلمانيين هؤلاء خطابهم هو نفس خطاب باراك ونتنياهو وشارون وكلينتون وإسرائيل هو نفس خطاب هؤلاء أن المسلمين همش وأنهم يسمعون الخطاب الأصولي اللي أنا بقوله ده يعني ها إنك المسلمين همش ومتأخرون لا يستمعون لخطاب الحضارة الأمريكي والتكنولوجيا اليهودية والعقل اليهودي هذا كلام العلمانيين وكانوا مسلمين وكانوا أبناء للمسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يصلوا إلى هذا؟ لأنهم سماعون للكذب يريدون أن يكونوا كالغربيين فقدوا الذات وانبهروا بالغربيين فأعطوا آذانهم لهم للغربيين. فطبعا أقل أنتم كفار ودعار وكالغربيين فكويس جدا. طيب يعني سلمنا بذلك ولكم دينكم ولي دين. طب كن كالغربيين كن زيهم بقى اول شيء في التطور والاخلاص في البلد والشغل وبذل المجهود في الاختراعات والتقنيات عشان الدوله تنهض والبلد اللي عايش فيه. ثاني حاجه هنا رجال الدين يحترمون جدا بل لهم تدخل في السياسه. النهارده نقول في لبنان لما تدخلوا في وجود سله الناس تعرفون النتيجه واسالوا عنها. في كل بلاد النصارى يجدوا كلمة في السياسة للجانبين ولا تحط بل اليهود بارات هناك كان بدون وسط معه الحاكم المشروع معه هناك أخذه هنا وقرارات الحاكم هي الحاكمة بكل هذه المفاوضات ولا تدعم الخليفة أحد. بارات يعترفون رجال دينهم وليس على دين بل على باطل يعرفون ان الحق هو الاسلام وان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. بس الكذب بقى والتمويه والغش يعرفون كل هذا لو انت تأتي هنا تزدري رسالة فيه او العلماء الاسلام وتسيروا اليهم وتدعو الى تهميشهم وتحقيرهم وتدعو الى حربهم في ارزاقهم والى تشريدهم وتدعو الى ازائهم وازاء قراباتهم ولو مطلع الخلفة. تعرفون ماذا يحدث العلماء غير المسلمين؟ اما الذي يحدث هناك انظر الى بابا فاتيكان قام قدره، انظر الى فلان الذي الكنيسة الارثوذكسية اعترض على قرار اليونان بحذف بند الديانة من الهوية الشخصية البطاقة الشخصية، اعترضوا على ذلك ولا وجه. يعني اللي كان يكون عند هؤلاء لهم احترام رجل الآن من قبيل يمكن معه قائد ارثوذكسي يجلس وينزل ويصدر اوامره فلا اله الا الله، هؤلاء يحترمون ان في يد المسلمين، فلا كنت علمانين ثم نعلم الغرب واوروبا، طب خليهم بقى في كل شيء احترم بقى رجال الدين كما هم يحترمونكم، والشهد ولا تكن نصفا داعيه كما هم يجتهدون لرفعه شان بلادهم، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا ما يفعله هؤلاء المسلمون المرتدون اللي هم العلمانيون، شيء في منتهى البشاعه. لكن ماذا نفعل وصفه سماع الكذب قد انتشرت، صفه سماع الكذب الناس بتصدق السلام وان في راعي السلام، راعي السلام ماذا قال؟ كل شيء كشف اظهر وبان، فما لم يعد شيء مستور ابدا، كل شيء انكشف. بس ما الذي حدث في البوسنه؟ ما الذي حدث في كوسوف؟ ما الذي حدث في الشيشان؟ ما الذي حدث في تيمور الشرقيه في اندونيسيا؟ ما الذي حدث في ليبيريا؟ ما الذي يحدث في شبه تحرير مورو؟ ما الذي يحدث في فلسطين؟ ما الذي يحدث في هؤلاء؟ عندما تكون القضية بين أي أحد والمسلمين فلابد أن يكون بين الهندوس، الهندوس أهل الكتاب يقفون مع الهندوس. أي والله إذا لاحظت ضد المسلمين في كشمير وغيرها وغيرها ليه؟ عشان في إسلام، عشان في إسلام فيقفون. طب أنت خليك علماني بقى وافهم هذه القصة، يعني كن كافرا وكن بس افهم النقاط دي. لكن ماذا تقول وهم أصابتهم لحمة من الله عز وجل؟ سنؤجل الحديث عن سماع الكذب الى الخطبه المقبله باذن الله لانها خطيره جدا. الان ادعوكم جميعا الى التبرع لهذه المستشفى ان شاء الله حتى نسرع الخطى، ولهذا المشروع في اطعام المساكين، والحوادث كثيره جدا والايتام يزدادون والارامل تزداد في كل يوم تاتينا المصائب. لو نظرت الى توزيع زكاة المال، نحن لا نجمع زكاة المال، لكنها في رمضان فقط ناس وضعونا في الصناديق كل زكاة المال، فعلينا لا كشوفا. لو رأيت مرضى السرطان من الاطفال ومن البنات ومن النساء والرجال، ورأيت اعدادهم ورأيت وصفهم كيف يأتون الى هنا ليأخذ مبلغا يسيرا ليعين نفسه به على اعباء الحياة، عجب العجاب. فسال الى اخي الكريم بان تجعل مالك تحت قدميك، كما يقول ابن تيميه كالكنيس كدورة ما يقضي الانسان فيها حاجته ثم ينصرف عنها ولا يعود لها الا عندما يريد ان يقضي حاجته. فاجعل المال استعمله لتشتري نفسك من النار، استعمله لترضي ربك عنه قبل فوات الاوان. فتبرعوا وكونوا كرماء، والله تعالى اكرم منكم، وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقسم انها ما نقص مال من صدقه، ما نقص مال من صدقه. كذلك هذا العالم البطل المحير الشيخ ابن عثيمين توفاه الله منذ يومين وكان مريضا بمرض شديد، وتعرفونه عالما راسخا. نعم ابن عثيمين كعامل عامل بعلمه راسخ في العلم، نسأل الله تعالى ان يعلي قدره في الاخره كما اعلى قدره في الدنيا. وان ننسى فلا ننسى فتواه في قضية العصر لم يجامل فيها احدا، فتوى في مسائل تبديل الشرائح، ولما قالها صريحة مدوية لم يستجب ان التبديل كفر اكبر وعليه الاجماع، بل صرح بان من اقبل على هذا لا يمكن ان يقبل على هذا الا بعد ان يكون قد استحل، وارسل ذلك تعليقا على كلام الشيخ الالباني رحمه الله ايضا رحمة الواسعة. تشترط استحلال، طب وكيف يتعلم ذلك الا وقد استحلوا ولا تصاب الى فتوى قويه جدا رحمه الله رحمه واسعه. فسنصلي عليه الصلاة الغائبة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك مجريات رحمتك وعزائي ومغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحبنا لأصحاب نبيك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم برحمتك الواسعة اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك لجميع الموحدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أدرك إخواننا الموحدين في الشيشان. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اعف عنهم اللهم أعم عنهم جنود الكفر يا رب العالمين. اللهم انصر الموحدين في فلسطين. اللهم ثبتهم وثبت قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم همكر لهم ولا تمكر بهم واهديهم ويسر الهدى لهم. اللهم تول أمرهم وتول أطفالهم وتول نساءهم وتول شبابهم وتول شيوخهم وتول أمهاتهم. اللهم فوض قدسهم وسدد رميهم. اللهم إنهم جيعا فأطعمهم وإنهم عطشا فاسقهم وإنهم عفاة فاحملهم وإنهم عراض فاكسهم وإنهم مرضى فداوهم وإنهم جرعى فقصف عنهم وإنهم مغلوبون فانتصر. رحمك اللهم بجميع المشاهدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وافتح لنا الطرق لعونهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم. اللهم عليك بكل من فرق كلمة الموحدين ووقف حجر عثرة بين تعاونهم يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين ونقرأ بك في لحومهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم سلطهم بعضهم على بعض. اللهم اجعل كيدهم في لحومهم. اللهم اجعل كيدهم في لحومهم. اللهم حرق عليهم ديارهم. اللهم امل عليهم بيوتهم نارا. اللهم فوض قنابلهم الى ديارهم وفوض طلقاتهم الى رقابهم. اللهم اجعلها في نحورهم. رحمك باخواننا المساكين. رحمك باخواننا الفقراء. رحمك بالذين يحومون حول الاقصى. رحمك بالذين يدفعون ويدافعون حول المسجد الاقصى. اللهم قدس ارواحنا بإراق دمائنا على عتبات الاقصى يا رب العالمين. اللهم انصر ابطال حماس وانصر ابطال فتح. اللهم سدد رميهم وصوب قبائلهم. اللهم اجعلها ضربات موجعة لليهود تسويهم عن هدم الاقصى يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت الارض واقصص بلي طواغيت بلاد المسلمين الذين خذلوا المسجد الاقصى وخذلوا الاسلام والمسلمين. اللهم قدر لهذه الامه امر رشد يعز في اهل طاعتك ويذل في اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ونحكم بما انزلت يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات والبنين ركبا وغريق ربا جميلا وجميع القرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.